بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان كيفية حساب زكاة عروض التجارة والبيوع والديون، والسنن الواجبة في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من شوال 1412 هجري، الموافق اليوم 20 من الشهر الرابع 1992 ميلادي.
نعرفك على أبو محمد الأخ، هذا أولا جارنا بفلسطين، أرضنا يعني جوار القرية، قريتهم قريتنا نفس البعض. ثانيا هو يعني والد الأخت اللي بتصنع لي الخمارات والبرامج، جزا الله خير. أي والله، فهو متشوق من قديمنا أنه يراك.
أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يبارك فيك.
طبعا هو مقيم هنا الآن.
نعم هو مقيم هنا. نعم، بعدين هو أستاذ في يعني في اللغة العربية
ما شاء الله.
أي نعم،
لغة القرآن.
لغة القرآن
ما شاء الله.
الله يكرمك.
نعم.
أول شيء بنعرفك على نفسنا طبعا.
تفضل.
محمود عطية من سكان التاج.
سكان التاج.
والأخ زكريا من التشاد.
موضوع الزكاة،
بالنسبة للزكاة، إذا كانت الأموال اللي موجودة ما بتكونش سيولة نقدية، عبارة عن بضاعة أو شيكات مؤجلة الدفع وما بفش فيها استقرار،
أو شيكات إيش؟
مؤجلة الدفع.
مؤجلة الدفع تقصد يعني ديون؟
هي بس عادة تسدد في مواعيدها، لأنه أنا فاتح مصلحة وبتجمع عندي مبالغ كبيرة شيكات مؤجلة، هاي لها استحقاقات. زائد على ذلك إنه في بكون بضاعة برضو ما بتوفرش باستمرار، اللي هي بتصيرش عندي السيولة النقدية اللي يمضي عليها الحول. كيف بدي أطلع الزكاة؟ هل أطلعها إنه على الأرباح؟ أو
هل تطلع إيش؟
على الأرباح السنوية.
أرباح، أيوة. لحظة شوي.
بجوز إنه أنا أطلعها على الأرباح، أو بجوز إنه أطلعها تقديري. وعن الماكينات الموجودة، معدات.
الماكينات معدات ما عليها زكاة. المهم فيما ذكرت من ما سميته بالشيكات، وما عندك من عروض تجارية. لكن قبل الإجابة عن هذين أمرين، معقول تاجر مثلك ما يكون عنده في الصندوق مثلا 1000 دينار؟
تكون باستمرار سيدنا حوالي لا يقل عن 10,000 دينار.
طيب إذا لماذا تقول ما عندك سيولة؟
لا أنا بقصد أنه معظم الفلوس.
أنا فاهم شو يعني مقصدك، بس أنت افهم بقى شو مقصدي. إذن لابد ما يكون عندك في الصندوق سيولة، وليس كما سألتك 1000 دينار، لا، ألوف مؤلفة كما قلت، صح؟
بس بتزيد وبتنقص سيدنا يعني.
ما ليه؟ لأنه أيضا لما بتقول أنت بيزيد وبنقص، هل يمضي زمن عندك أنه لا يبقى عندك في الصندوق 1000 دينار سنة كاملة؟
احتمال، مش أكيد طبعا.
لا، هذا الاحتمال طول بالك، يجب أن يكون جوابك على الأقل في الظن الراجح. الظن الراجح احتمال احتمال. يعني هل واحد لو سئل شو ظنك بفلان، رجل يعني صادق في حديثه ولا كاذب؟ لا، بيقول صادق. يعني شو صادق؟ وحي نزل عليه ولا غلب الظن؟ غلب الظن. وهكذا المعاملات كلها تقوم على غلبة الظن. فأنت الآن لما بتقول احتمال، نعم هذا اللي قلنا نحن فلان صادق، يحتمل أنه ليس كذلك، لكن شو غلبة الظن؟ أنه صادق. فالآن ألا يغلب على ظنك أنه هل 10,000 أو 30,000 اللي بتقول أنت موجودين في الصندوق عندك، ما بيغلب على ظنك أنه على الأقل منها 1000 يحول الحول من رمضان إلى رمضان، من محرم إلى محرم؟ بيغلب على ظنك ولا لا؟
نعم يا سيدي.
طيب، من هنا بقى نحن نستطيع أن ننطلق في الإجابة على سؤاليك الأولين. أولا بالنسبة للشيكات، هذه كما قلت أنا بفهم أنها ديون موظفة الأداء في تاريخ معين. فالآن على سبيل تفقيهك في الدين، وإن كان باستطاعتي أنه أقول لك هيك وهيك وبس، لكن بريد بصرك يعني في دينك. العلماء يقسمون الديون التي عند الناس إلى قسمين، أحدهما بيسموه دين حي والآخر دين ميت. يعنون بالدين الحي هو الذي يرجو الدائن أن يحصله، والعكس بالعكس، الدين الميت هو الذي انقطع أمله أن يحصله لسبب أو آخر. مثلا أن يكون المدين أصيب بفقر مدقع، فكل ما طلب والله ما أستطيع، ما عندي إلى آخره. أو مكابر جاحد، كما قال عليه السلام مطل الغني ظلم. في ناس بيعملوا هيك، صح ولا لا؟ ولذلك بيدخلوا الدائنين والمدينين أحيانا في مخاصمات ومرافعات ومحاكمات وإلى آخره. فالآن الدين اللي هو مقيد في شيكات، في ظني أنا وأنت أدرى، يلحق بالقسم الأول، أي الدين الحي.
نعم.
صح؟
نعم.
على هذا المال اللي عندك في الصندوق يكفي أنه يكون عندك نصاب واحد مش أنصبة؟ النصاب يختلف طبعا باختلاف قيمة الذهب ارتفاعا وهبوطا، فهو اليوم تقريبا نحو 700-800 دينار. فإذا حال الحول على نصاب عندك فقط، وافترضنا أن الحول بدأ من محرم إلى محرم، أول ما دخل المحرم الثاني معناها حال الحول على هذا النصاب، أما البقية ممكن مثل ما قلت أنت ينقص وبيزيد. ماشي؟
نعم سيدنا.
يوم دخل الحول الجديد ومضى الحول القديم، بدك تنظر شو عندك في الصندوق، تخرج زكاة عن كل هالموجود في الصندوق، واضح إلى هنا؟ زايد بدك تشوف الديون التي لك على الناس تجمعها وتضيفها لهالمال الموجود عندك في الصندوق، ونتيجة الجمع تخرج عن الجميع بالمية 2.5 وهكذا. انتهينا من هذه؟
نعم السيدي.
كويس، شو بقي علينا؟ بقي علينا عروض التجارة. أنت مثلا شو نوع تجارتك؟
أنا بوزع أثاث لأصحابين المعرض.
أساس؟
نعم سيدنا.
مثلا كنبايات؟
كنبايات وغرف نوم ومن الأمور هاي.
كويس. عروض التجارة هاي تسمى عندنا العلماء عروض التجارة. للعلماء فيه مذهبان. المذهب المشهور عند العلماء أن عروض التجارة تقوم في آخر كل سنة، تقدر قيمتها الحالية، بعد هذا التقدير كأن هذه البضاعة تحولت إلى سيولة. هل بضاعة عندك مثلا 10,000 قيمتها الحالية، فبتفترض كأنه عندك 10,000 سيولة، وبتطالع عليهم بالمية 2.5 كما قلنا بالنسبة للمال الأول. هذا مذهب. المذهب الثاني، ليس على عروض التجارة زكاة، وإنما عليها زكاة مطلقة. شو معنى زكاة مطلقة؟ أي يخرج المزكي من هذه العروض التي لديه ما تطيب به نفسه المؤمنة دون تحديد النسبة. بالنسبة للعملة معروف بالمية 2.5، هنا ما في نسبة معينة، وإنما ما تطيب به نفسه المزكي. أحيانا بتكون عروض تجارة كما قلت أنت آنفا، بمعنى قد تكلف ثمن غالي، فحينئذ ينظر صاحب العروض هذه على حسب تجارته واسعة، لو طال له يمكن ما يساوي 1,000، قيمة 1,000 بيكون بالنسبة له قليل، لأنه بضاعته ما شاء الله بالألوف المؤلفة. أو قد يكون رجل يعني مستور الحال، ما عنده هالغنى الواسع، فإذا كل واحد من هؤلاء التجار أصحاب العروض بيخرجوا من هذه العروض ما يتناسب مع وضعهم المالي أي الغنى. فإذا فعل ذلك فبيكون حقق عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تجارا من الشام جاءوا إلى المدينة، تجار خيل، فعرضوا على عمر أن يأخذ منها زكاتها، فقال عمر: إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني الرسول عليه السلام وأبو بكر الصديق. والجماعة أولئك غير نحن اليوم مع الأسف. اليوم نحن بنحاول نتخلص من الزكاة بأي طريق كان، وبما يسمونه بالحيل الشرعية، حتى وصل الأمر ببعضهم ليتخلص من الزكاة عنده ألوف مؤلفة، قبل ما يحول الحول بيوم بيومين هالمال بيعطيه لزوجته. بهالصورة هاي ما حال الحول، صح؟ بعد يومين ثلاثة بيسترجع هذا المال، وخلاص من الزكاة. مبينة حيلة بيسموها إنه حيلة شرعية، حاشا لله، هذه حيلة شيطانية. المقصود منها معاكسة قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهؤلاء التجار الذين جاءوا إلى عمر الخطاب وطلبوا منه أن يأخذ زكاة الخيل اعتذر وقال إنه لم يفعله صاحباي من قبلي. لما ألحوا كان في المسجد في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: يا أمير المؤمنين، خذها منهم على أنها صدقة مش زكاة. فأخذ منهم يعني كم رأس من الخيل وضمها إلى بيت مال المسلمين، فطابت قلوبهم. فعلى هذا التاجر من أي نوع كانت تجارته يخرج من تجارته ما تطيب به نفسه وتتزكى أيضا، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عليكم السلام. هذا جواب المتعلق بالعروض. لعلك أخذت جواب كل ما سألت ولا بقي شيء آخر؟
سيدنا، لو أجيل آخر السنة، إحنا عادة بنصف كل آخر سنة، لو أجيل كل آخر سنة حسبنا رأس المال، يعني واحنا نعمل جرد ونقيم البضاعة ونقيم كل شيء ونقيم الأرباح، لو أجينا على المبلغ كامل وطلعنا عليه الزكاة بجوز؟
ما أنا شو قلت لك هذيك الساعة؟
أنا فهمت القصد الأولاني يعني، بس يعني مشان تكون بسيطة علي، لو أجيت مثلا على كل هالبضاعة هاي أنا بدور عليه إني ما أدفع زكاة ناقصة.
يا ترى مشان نكون بسيطة عليك، هل قلنا لك يا أخيرا أبسط ولا الأول؟
لا أنا بس بدي تفهم وجهة نظري أو الطريقة اللي أنا بحكي فيها. أنا عارف لأنه يعني أكثر الأوقات يعني هاي الفلوس بتكون إلك عليك فلوس وإلك فلوس وبس. في يعني السلام
ورحمة الله. عليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
أهلين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
أهلاً. الله يكرمك. الله يحفظك.
شيخنا.
أهلين أبو أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك؟
كيف حالك؟
أهلاً. وعليكم السلام.
مدرس هنا.
أهلاً مرحبا.
يكون قريب. لا على بس.
لا.
تقرب عليك بس.
أهلي.
أسأل الله أن يقربني منك.
الله يسلمك.
الجنة إن شاء الله.
أهلا أهلا. وعليكم السلام. أهلي مرحبا. يا الله.
إيش
بس سريع. ها. نطلع برا.
لا
ما أظن. ما أظن يكفي. يلا جرب.
كيف صحتك يا شيخ؟
أهلين الحمد لله. كيف حالك؟ أهلا مرحبا. الله يحفظك. أهلين مرحبا.
ادعوا لنا بالبركة، تزوجنا الثانية يا شيخ.
ما شاء الله، على بال الثالثة.
الله كريم يا شيخ.
الله كريم.
لأن يا شيخ عقدنا اليوم عقد الزواج.
ما شاء الله. حبل جرار الميت.
والله ما شاء الله هذا الشباب.
همي.
مع أن شيخنا لا ينصح بالتعدد ولا لا؟
لا ننصح بالتعدد مع العدل.
إذا شيخنا ما نصحش مين بده ينصح؟
خلاص
خلاص
ماشي الحال.
كيف
اللهم اهدينا واهدي ازواجنا واولادنا وذرياتنا. نعم
سيدنا، انا كل الكلام اللي حكيت لي اياه فهمته، بس انا اللي بقصده انه لانه احنا بكون في علينا ديون باستمرار يعني، وبكون علينا دائما في إلنا فلوس برضو مستحقة. بتكون يعني صعب اللي هي التقييم 100%، يعني أجي أقيم 100% صعب. يعني أنا بدي أخذ الطريقة إنه زي ما بنجرد، يعني كيف مثلا بنجرد طبعا بدون تشبيه على أساس ضريبة دخل أو محاسبة أو بالطريقة هاي، إحنا لو أجينا ضمينا رأس المال زائد الأرباح على بعض كلها، واللي بيصير مثلا بالنسبة للسيارات اللي للشركة بندفع عنها أو ما بندفع عنها؟
هذا جوابتك.
مش الماكينات، السيارات.
السيارات اللي بتشتغلوا عليها مثل الماكينات،
نفس ال...
اي نعم، ما عليها زكاة.
والبيوت وهيك شغلات.
لكن الآن خليك في مسألة، يعني لا ما أخذ، لا تخلط شعبان في رمضان. بدي أشوف المسألة السهلة اللي أنت عم تظنها، شو هي السهلة؟
أنا بالنسبة لي السهلة إنه أجي كل آخر سنة أجرد هالأرباح اللي عندي زائد رأس المال وأطلع عنه زكاة. طبعا يزيد ما ينقص، ما في.
طيب نحن شو قلنا لك؟ بدي أشوف الفرق يعني بين ما قلنا.
أنت قلت لي إنه بتحسب من السنة لكل حول الفلوس النقد اللي معك زائد الشيكات اللي عليك وبتطلع تدفع عنهم الزكاة.
وين الصعوبة هنا؟
مظبوط سيدنا، بس ما هو بكون في برضه بالمقابل عليك شيكات برضه، يعني بتكون في عليك شيكات وإلك شيكات، وفي يعني في بكون إلك وعليك نفس اللحظة يعني.
طيب يا أخي كل شيء بحسابه، بارك الله فيك. هلا أنت بصفتك تاجر ما بدك تعرف شو إلك وشو عليك؟
بعرف.
طيب فإذا معروف عندك، ما هو إشكال هذا. فهلي إلك، هلي إلك بدك تحسبه إلك كما قلنا على التفصيل السابق، دين حي صح؟
نعم سيدنا.
وهل عليك أنت فهذا اطرحه وأدي لصاحبه. أنا لسه ما ظهر لي السهولة اللي أنت بتبتغيها، وما أظن هتجد سهولة أكثر مما سهل الشارع، لأنه المال الموجود عندك معروف أديش قيمته، وحولان الحول على نصاب واحد، هذا أسهل ما يمكن أن يعرفه رجل من عادي الناس فضلا عن رجل تاجر. فهوني ما في إشكال. ثم أنت عم تضيف إلى رأس المال هل عندك المرابح، نحن عافيناك عن المرابح، يا ترى هذا أسهل ولا هل أنت عم تضمه أسهل؟
يا سيدنا اللي حكيته أسهل.
طيب فإذا
أنا بقصد المرابح، يعني إنه المرابح لو انضافت
ليش تضيفها؟ أنت إن شاء الله ولا مؤاخذة تخرج عمالك كله في سبيل الله، أنت عم تسأل عن الواجب والفرض عليك، أليس كذلك؟
نعم سيدنا.
ولا باب الصدقة أبوابه مفتحة المصاري كلها، فأنت حر تتصدق بكل مالك بنصف مالك، لكن السؤال هل يجب عليك أن تعمل حساب الربح؟ ولا نحن منقول في عندك في الصندوق شيء حال عليه الحول وشيء ما حال عليه الحول، ضمه لبعض البعض وأخرج عنه زكاة. عروض التجارة اللي عندك مالك مكلف تعمل قيمتها، يا ترى قيمتها تعمل حساب قديش قيمتها أسهل، ولا بدون ما تعمل حساب الطالع منها شيء لفقير لمسكين إلى آخره، أنه أسهل؟
لا بدون ما أحسب طبعا.
إذن أنا ماني فهمان عليك كيف عم تفهم السهولة تكون الصعوبة.
أنا بقصد سيدنا يعني إنه الأرباح ما بتطالع عليها، يعني الأرباح ما ضروري تطالع عليها.
أنت عم تريد تضيفها، ونحن منقول الأرباح لما بتصير سيولة أو بتصير بضاعة حينئذ لكل حسابه، صارت سيولة ضمت إلى ما عندك، لا تحولت إلى عروض تجارة، عروض تجارة عرفنا شو حكمه. المسألة واضحة جدا
سيدنا. بالنسبة للبضاعة بتطلع بضاعة ولا بتتقيم وبتطلع منها فلوس عادية؟
هون ممكن نحن نأتي بالتفصيل التالي. قلت لك آنفا أنه قد يكون رجل تاجر بأشياء من العود لها قيمة غالية، شايف؟ وهو مثلا من باب تزكية نفسه ما عنده استطاعة أنه يطالع مما هو قيمته غالية، فيقومها ويطالع من قيمتها ما تجود به نفسه. واضح؟
نعم سيدي. استحبابا شيخ.
كيف؟ لا وجوبا، انتهينا منها وجوبا. يعني الصدقة الزكاة هنا واجبة لكنها غير مقيدة. نعم. خلاص يا أخي، تفضل يا عبد الله.
شيخنا عندك، أنا بالنسبة للبيت اللي موجود عندنا في الماضي، أصبحت الآن البنات بيطالبوا بحقهم وهذا حقهم، ولكن في إشكال موجود بيننا، ألا وهو إنه في الطابقين، آخر طابقين أنا بنيتهم في عهد الوالد الله يرحمه من مال الخاص، والآن إن شاء الله تعالى سوف نقوم على بيع البيت حتى يعني يخرج هؤلاء البنات والباقي
يأخذ كل من حقه،
يأخذ حقه. ولكن هل يحق لي ثمن الطابقين إن أخذهم إلي وهم يعترفوا ويقر إنه أنا بنيت هؤلاء الطابقين من مال الخاص، بيحق لي؟
هذا بيختلف.
كيف؟
قد يحق لك وقد لا يحق لك. أنت لما بنيت الطابقين هذون،
نعم،
بنيتهم، أو رح أقول أحد الأمرين بعدين أنت بدك تحكم بأحدهما، بنيتهم كإعانة لأبيك أم كسكن لك؟
نعم.
فإن كان إعانة لأبيك فمن ساعة مات أبوك صار هذا إرثا للجميع.
نعم.
وإن كانت الأخرى أي بنيت هذا لنفسك، فأنت بتقول لأنك بنيت طابقين. طابقين يعني كل طابق شقة ولا شقق؟
لا، كل طابق شقة كاملة.
كل طابق شقة إذن.
نعم.
فإذن أنت بنيت شقتين.
نعم.
في طابقين. واضح جدا أنه شقة بنيتها لتسكن أنت فيها.
نعم.
والشقة الأخرى،
نعم،
بنيتها ليسكن فيها والدك أو أحد إخوتك، أو بنيتها لتؤجرها على حسابك.
نعم.
فكيف كان الوضع في حياة أبيك؟ على أحد الاحتمالين هو الذي ينبغي أن يمشي الآن بينك وبين إخوتك.
نعم.
فإن كنت بنيت الشقتين أو الطابقين هو إعانة لأبيك وليس لخصوصك أنت، أي لتسكن في إحدى الشقتين ولتؤجر الأخرى ولو لأبيك أو لإخوتك، فهذا لك. أما إن كانت الأولى فليس لك منها إلا ما ترث.
نعم. الحاصل إنه أول شقة هذه اللي أسكن فيها إلي خاصة لي، خاصة لي، والثانية حتى أجلس الوالد والوالدة في هذا الشقة الثانية. ولكن اللي أقصده، إذا أنا أخذت بناء على كلامك إنه إذا كان هذا الكلام أخذت هذه الشقة لي، أخذت هذه الشقة لي، هل يحق لي بأن أطالب بنصيبي بباقي البيت؟
أنت شريكهم في الإرث.
شريكهم في الإرث.
شو بيرث أخوك اللي أكبر منك وأصغر منك؟
نعم.
فأنت مثله سواء.
هذا لا شك فيه. وإن أخذت هذا الشقة؟
يا أخي إن كانت هذه لك،
نعم،
فهي لك.
نعم.
المشكلة كما قلت لك، إما هي لك أو للورثة.
نعم.
فإن كانت لك فهي لك وأنت شريك في الورثة فيما يرثون، وإن كانت هي كالأخرى فهم معك شركاء.
نعم.
أي نعم.
علي شيخنا،
تفضل.
في بعض الأعمال التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يداوم عليها، لم يأتي بها أمر صريح لكنها تقع تحت طائلة حديث صلوا كما رأيتم أصلي. الحديث هذا يا شيخنا هل يفيد أن كل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، مثل مثلا جلسة استراحة أو السكتة التي مثلا بعد قبل الركوع، هل يعني هذه فعلها واجب باستنادا إلى ذلك الحديث، أم ماذا يا شيخ؟
كل ما فعله الرسول عليه السلام في الصلاة ولم يقم دليل، كل ما فعل الرسول في الصلاة فهو على الوجوب، ما لم يقم دليل على أنه ليس للوجوب، هذا أولا. ثانيا، ومن أدلة التي تعتبر عند علماء المسلمين هو اتفاق علماء المسلمين، ونخرج من هذه الكلمة الأخيرة بإضافة على ما سبق، أنه إذا لم نعلم أن أحدا من علماء المسلمين خالف في وجوب شيء من هذه السنة التي فعل الرسول والتي هي داخل في عموم قول الرسول صلوا كما رأيتمون يصلي، إذا لم نعلم في ذلك خلافا بينهم فهذا يقام على الوجوب على الأصل. أما إذا اتفقوا على أنه ليس بواجب حينئذ لا نقول بالوجوب، لأننا لا نريد أن نخالف سبيل المؤمنين. واضح؟
هاي واضحة. يعني الآن جلسة الاستراحة اللي تم الاتصال على أساسها،
نعم،
أنت قلت هي سنة.
أي نعم.
يعني هنا كان في اختلاف بين العلماء عليها؟
لا، ما في اختلاف.
طب أنت الآن قلت إنه إذا ما كان في اختلاف عليها معناته الأصل فيها الوجوب.
ما في اختلاف، يعني قالوا بظاهر الحديث.
عفوا.
قالوا بالوجوب، لكن هو القضية بالعكس، لا نعلم إلا أنهم يقولون بالسنية، بل بعضهم يقولون بالكراهة، فهذا دليل على أنه ليس للوجوب.
إذا مجملهم يقول إنه في منهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول
بالسنية،
بالسنية.
ولا قائل بالوجوب.
الذي يقول بالكراهة هل عندهم علم هذا الحديث؟
انتهي من مسألتك الأولى.
لا.
وانتقل إلى أخرى. انتهيت من الأولى؟
انتهيت من الأولى.
وضح لك الجواب؟ لأنه كان في غموض شوي فيما بدأ.
فعلا يا شيخ.
طيب، زال الغموض؟
الحمد لله رب.
الآن شو سؤالك الثاني؟
السؤال الثاني، أول شيء موضوع الصلاة انتهينا منه. في بعض الأحيان يا شيخنا الإنسان بيقوم، يعني واحد فينا بيقوم بعمل بنسميه احنا يعني لا شعوري، بيجي مثلا بالسوق مثلا أو في مكان العمل رجل متسول فيشفق على الواحد فيمد يده في جيبه فيعطي 10 قروش مثلا أو كذا، لكن الذي يعطي لا يستحضر مثلا في قلبه في هذا الموقف السريع شرك أصغر أم أن أو يعني عفوا يا شيخ عقد فهمي أنا بحكي، عرفت كيف؟ أو أنه بحطه تحت طائلة حديث الرحمون يرحمهم الرحمن.
عرفت أخيرا فالزم
خلاص. لكن عفوا يا شيخنا هو ما استحضر النية، مش أنتوا بتقول إنه كل عمل لابد من الشرطين الصحة والإخلاص النية.
أي نعم.
هو يعني رحمه رحمة لم يأتي في باله يعني أجر وثواب وكذا، شفق عليه.
طيب لو نبي في تلك الساعة ماذا يكون جوابه؟
قد يكون جوابه إنه لله عز وجل، وقد يكون إنه فعلا شفق عليه فقط.
إيه، وإذا سئل شو حكم الشفقة في الإسلام؟ الله يهديك.
الشفقة طبعا
الله يهديك.
واجب الشفقة للمؤمن.
إيه، فإذا هذه عبادة يا أخي، إذا واحد طبع بطابع الرحمة للناس، للناس بل وللبهائم، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها رحمك الله.
الله.
إيش رأيك؟ ارحم الشاة، إذا ذبحت الشاة فمن رحمتك إياها ألا تذبحها أمام أختها وهي تنظر إلى الذبيحة.
كثير شاء
أنا ولا ليش أنا خصصتك بهذه النصيحة؟ حتى ما
الشيخ جاهز ولا الأضاحي
لكن على طريقة أنا ما بجهده. بدك تلاحظ الرحمة بالحيوان، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقد رأى الرسول عليه السلام جزارا يذبح شاة أمام أختها يجرها جرا،
فقال أتريد أن تميت ميتتين؟ الميتة اللي بدك تذبحها للتانية، والميتة الأولى تشوف أختها راح تندبح أمامها. لا تقول هذه حيواني ما بتفهم، لا بتفهم، تفهم. والحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها إلى عقل تتناسب مع حيوانتها، صح؟
نعم.
ويعجبني بهذه المناسبة أن أحد علماء اليمن وهو الشيخ صالح المقبلي صاحب كتاب عظيم جدا اسمه يغنيكم عن موضوعه، العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ. هذا الرجل تكلم في هذا الكتاب عن عقيدة يتبناها غلاة الصوفية الذين يقولون بأن الخالق والمخلوق شيء واحد، وبيقولوا ما في الكون إلا الله، ويقولون كل ما تراه بعينك فهو الله، بل قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. هؤلاء يقال لهم أهل وحدة الوجود، يعني يقولوا ما في خالق ومخلوق إنما هو شيء واحد، ولذلك فهم يصنفون الناس بالنسبة للإيمان بالله عز وجل ثلاثة أصناف: عامة المسلمين علماءهم وطلاب العلم وعامتهم، هذون توحيدهم لا إله إلا الله، هذا الصنف الأدنى. الأعلى شوية توحيدهم هو مش لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه لا إله إلا الله تثبت شيئا وتنفي شيئا، أي تثبت وجودين، وجود واجب الوجود وهو الله، ووجود جائز الوجود وهو عباد الله وخلق الله. لا إله إلا الله بيقولوا هذا توحيد العام. أما توحيد أرقى من هذا توحيد الخاصة، وهو هو أما لا إله إلا هو لا، هذا غلط عندهم. توحيد الخاصة هو توحيد خاصة الخاصة هو بس هو، وتعبير آخر عنه يعني ما في غيره. أما أنا وأنت والمخلوقات كلها هي الله، كل ما تراه بعينك فهو الله، هكذا قال الشاهد. قيل لأحدهم يا شيخ أنت بتقول عن هؤلاء أن هذون كفار ضلال وهو إلى آخره، لكن والله أحيانا نسمع منهم كلام فيه حكمة. قال له ما في غرابة، فيه عقل، ما في غرابة، لأن الحمار أيضا، وهون الشاهد، الحمار أيضا عنده عقل وعنده فهم يتناسب مع حيوانيته. شو الدليل؟ قال الدليل أنه بيكون مشوار عليه السائق تبعه بمر بحفرة بيقع هو والراكب، تاني مرة لما بمر بهالطريق هاد بتلاقي إيش؟ حاد عنه. إذن في عنده فهم، لكن فهم يتناسب مع حماريته. فلذلك المسلم يجب أن يأخذ العقيدة. شو صار معك؟
أنت بس أغير عما قل فوق البطارية، ثواني شيء ضعف الصوت.
الخلاصة الكلام كما يقال ذو شجون. فالمسلم المتحمس لاتباع السنة يجب أن يتلقاها على ما جرى عليه المسلمون من قبل. فجلسة الاستراحة التي كنا نتحدث عنها فيها قولان، نحن ما بيجوز الآن نجيب قول ثالث، قولان: قول أن جلسة الاستراحة سنة فعلها الرسول عليه السلام، وقول ثاني أنه مكروه. فأنت بقى سألت أنه هل قالوا بأنه مكروه يعني عندهم علم بهذا الحديث؟ هل وقع قسم كبير من المتقدمين ما عندهم علم بهذا الحديث، شأن أحاديث كثيرة جدا، وهذا من أسباب اختلاف الأمة، أنه عالم يطلع على حديث ويفتي بمقتضاه، عالم آخر ما يبلغ هذا الحديث فيجتهد فيخالف الحديث وهو مأجور على كل حال. لكن قسم ثاني اطلع على هذا الحديث لكن تأوله بتأويل، نحن نرى هذا التأويل ليس صوابا، أي يقول نعم الرسول صلى الله عليه وسلم جلس جلسة استراحة لكن ذلك لما بدن، أي صار بدنه يعني ثقيل بسبب تأخر في السن، وتأخر في السن أمر طبيعي يعني نشاط الإنسان بيضعف، فبالحم بصير بدنه تقيل، بصير ثقيل في المشي، ثقيل في الجلوس، في النهوض، في إلى آخره. تأول هذا الحديث بعضهم، وهذا البعض نقدر علمهم لكن ما أصاب الحق. والصواب أن جلسة استراحة فعلها الرسول عليه السلام تشريعا وتسنينا، ولذلك فالذين نقلوا هذه الجلسة من أصحاب الرسول عليه السلام هم أعلم من هؤلاء المتأخرين الذين تأولوا الجلسة بأن الرسول فعلها لما بدنا، لو كان كذلك كان الذين شاهدوه نقلوا إلينا حين نقلوا هذه الجلسة أنه فعل ذلك عن عجز. ويعجبني بهذه المناسبة ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله الرسول عليه السلام إلى اليمن فصلى بهم يوما، ولما جلس للتشاهد مد رجله هكذا، لا تورك ولا تفرش، مد رجله ما شاف غير الأرجل كلها امتدت حواليه. لما سلم قال لهم لماذا فعلتم هكذا؟ قالوا رأيناك فعلت فعلنا. قال أنا بي مرض، فأنا لمرض مدت رجلي، فأنتم بقى لا تفعلوا مثل هذا الفعل. فالشاهد كما نقلوا لنا مد معاذ لرجليه عن عذر، والراوي هذا واحد، فما بالك بعشرة من أصحاب الرسول نقلوا لنا جلسة الرسول هذه وما أحد منهم قال فعلها لسن.
الحديث
المقال عشرة يا شيخ لنا. طيب غيره تفضل.
هل يشترط في المهدي، مهدي أهل السنة، أن يكون
السلام
من عند السيارة مرسيدس عبد الله عشان تشيلها كل طريق؟
يلا شد حيلك.
خذ يا خير
أصلا لي واحد غير حيلك.
نعم. هل يشترط
في مهدي أهل السنة أن يكون على العقيدة السلفية يعني وما يتبعها من اقتداء بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله
المهدي؟
المهدي، أم أنه مثلا كباقي المجددين الذين جددوا في هذه الأمة مثلا كانوا قادة وتمت على أيديهم الفتوحات ولا يشترط أن يكون مثلا مأمون معتصم؟
لا يشترط أن يكون إيش مأمون؟
لأني مثل المأمون مثلا كان تمت في عهده تمكينات للمسلمين لكن كان فاسد العقيدة.
وهو
لأني أنا سمعت رجل يقول نبقى مختلفين في العقيدة مثلا أشعري وسلفي وكذا، قال فإذا ظهر المهدي وهو الذي يفصل في المسألة، أي إذا كان أشعريا كان الحق مع الأشاعرة وإذا كان سلفي كان الحق مع السلفية. فهل هذا الكلام سديد؟
كلام صحيح بلا شك. يعني أنا استغربت شوية من قبل، المهدي لابد أن يكون خير كل من سبقه في الدعوة إلى الكتاب والسنة، لأنه أولا بشر به الرسول عليه السلام بشخصه وباسمه وبموضع خروجه وبلقائه مع عيسى عليه السلام واقتداء عيسى به وقول عيسى شهادة له تكرمة الله لهذه الأمة، فعيسى يقتدي خلفه. لا شك أنه ينبغي أن يكون كذلك
في نفس الموضوع.
خروج
شيخنا في نفس الموضوع
ذكرت أنه بشر أو ذكر موطن خروج المهدي، فهل صح في ذلك
حديث؟ أين؟ في دمشق.
في دمشق.
أي نعم.
شيخنا في نفس الموضوع في رجل بليط، في يعني هو عيلته فيها تخلف، له أخوة اثنين مجانين أنا أعرفه على
جاره. ألحقوا بهما.
نعم، فيدعي الآن إنه يعني هو اللي كان سبب في إيقاف حرب الخليج، قال تدخل أذن الله له الله ف. ويأتي هنا عندكم يا شيخنا.
أنا أعرف.
يلتف على بعض الناس اللي كانوا من إخواننا. و...
أي نعم.
بعدين الله يهدينا وياهم.
الله يهديهم جميعا.
فإيش رأيكم يعني لا تعقدوا مناظرة؟
أحد أمرين، يا مجنون يا دجال، وأحلاه
مجنون
وأحلاهما مر.
في جنون في عيلتهم.
بسم الله.
أوعك بدي أسقط.
نعم. غيره. تفضل.
المسألة الأولى حكم رهن الذهب. حكم رهن الذهب
كأي شيء يرهن
يعني يجوز
طبعا. قبل ما أنسى،
نعم،
في أي موضع البحث الذي ذكرته من المجلد الأول من الصحيح؟
نعم
تذكر؟
سؤال اليوم والله ممكن اني يعني من الفهرس ممكن اني استخرجه.
ممكن ايش؟
من الفهرس ممكن اني استخرجه.
شيخنا على هذا الموضوع اللي اخذته، هل شيخنا يعني يذكر بعض الامور اللي رجع عنها؟ يعني الان لو نريد ان نعرف ما لشيخنا من يعني
اثر التسؤال مش مكتوب السؤال
شيخنا.
لا
يعني ما تستحضر المسائل اللي رجعت عنها، أو لو بدنا نعرف اختيارات شيخنا رضى الله
تجمع علمية. تجمع
من كتبه.
إيه نعم نعم.
الله يجزيك الخير. ذكرت إنه يجوز رهن الذهب، وبعض العلماء يقولون بأنه لا يجوز.
لما؟
لأن يقولون أن الذهب يد بيد.
إيش يد بيد؟
الذهب بالذهب.
يد بيد البيع.
نعم. ورهن كذلك الأمر، في بعضهم يقولون أنه لا يجوز.
ما ليش يا أخي، نحن عم نسأل عن الحجة.
نعم.
فيدا بيد هذا في البيع.
نعم.
ومثل بمثل.
نعم.
أما هو لا بيع.
هل في مثلا الدليل مثلا على أنه جائز؟
الدليل طلع من ثم غصم عنك.
طيب هات.
وهو الأصل.
السلام.
السلام. السلام. نعم.
بالنسبة
عسلك الله
بارك الله فيك الشيخ. بالنسبة لزكاة حلي المرأة
لابد
يعني
واجب،
وكل سنة
كل سنة لحتى يقل عن النصاب وتوب إلى الله
ويصير مقطع.
جزاك الله.
نعم
يا سيدي الله يجزيك الخير. كما ذكرت أنه الرحمة للشاه إذا كان في مسلخ مجموعة بالمئة رأس أصعقوها صعق كهربية، ثم إيش بتكون 20 ذبيحة جنب بعض محطوط على المجنزرة، وبذبحوها باسم الله. ما بعضهم بيسمي مرة واحدة، بعضهم بنسى الاسم، بعضهم مشهور بأم كلثوم والأغاني والآخره بصفة عامل مثلا. شو هذا المثل الأمر؟
صرته عامل
يعني مسلخ عمان، يعني لو تشرفت هيك طلبت استئذان الدكتور، الدكتور ملتحي وشفت كيف يعمل ويذبح وألقيت لك نظرة وحدثت على هالأمة، لا أحرج، بارك الله فيك.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الأستاذ الكريم؟
تفضل.
ولدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام استأذنت من ربي أن أذن لي بزيارتي والديه، فأذن له بالزيارة ولم يأذن له بالاستغفار لهم، فكيف نحكم أنهم، وبعد الأحاديث تقول أنهم في النار، وبعد الجماعة لا يريدون أن يوضحوا الموضوع أنه بهذا الكلام، أنه يقولون لا في مش عارف الجنة أو كذا، وهذا ما في الأحاديث نريد بهذا الأمر.
لا هو خلاص الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا الشاي تقدر توقفه؟
خلاص يا أخي خليه.
كتاب ألفه من 20 سنة، يلا طبعات 15-20 طبعة، وهي هي ما قدم ولا أخر. هذا معناه أنه مش مهتم بعلمه، علمه واقف جامد إلى آخره. فشاهد غدا إن شاء الله بتبلغني عن رقم الحديث اللي فيه هذا البحث.
شيخنا وهذا منهج الأئمة.
نرجع
في بعض الأخوة تركوا في الكأس هون بعض الشاي خفيف، يعني بعض كمية قليلة من الشاي
بجوز مثل حكايتي في تفل.
أيوة تقر بذلك.
خلاص
بجوز نشرب التفل وراك شيخنا.
والله إذا في عندك قابلية هنيئا مريئا. البحث بارك الله فيك له جانبان. الجانب الأول كما يقول اليوم عقدي، له علاقة في العقيدة. المسلم عقيدته كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما في الآية الأخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه هي القاعدة التي يجب على كل مسلم أن يلتزمها وأن يحيا وأن يموت عليها. يبنى على هذه القاعدة أمور أو تتفرع عليها أمور. من كان مؤمنا حقا كما في هاتين الآيتين وغيرهما سيظهر استسلامه لحكم الله ورسوله. انظر الآن على سبيل المثال في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، كانت تستعير المتاع من الناس ثم تجحدها، فأمر الرسول عليه السلام بقطع يدها، فعظم الأمر على بعض الناس الذين يشرفونها ويقدرون قدرها أن هي تقطع يدها، هذا شيء ثقيل عليهم. فتكلموا مع أسامة بن زيد الملقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تشفع له عند رسول الله لعله يعفو عنها. فجاء إلى الرسول عليه السلام يشفع لها. فقال عليه السلام لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ منكرا عليه. وهنا الشاهد الآن: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا شيء ثقيل علينا جدا أن الرسول يتكلم بهذا الكلام في مين؟ في فاطمة بنت رسول الله، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. مع ذلك قال هذا لماذا؟ ليبين حكم الله أنه هون في الحدود ما في شفاعة. أقرب الناس ارتكب حدا فلا بد أن ينفذ فيه. طيب. الآن المسألة التي أنت سألت عنها، يكون الانطلاق ليس من العواطف الجامحة وإنما من العقيدة الراسخة في قلوب المؤمنين. فأول شيء ينبغي للمسلم هنا يسمع هذا الحديث: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وإني استأذنته في أن أغفر أو أن أستغفر لها فلم يأذن لي. انظروا الآن لهول الحادثة هذه من الناحية العاطفية، لكن الإيمان الصحيح يتغلب عن العاطفة. في بعض روايات هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه وهو في طريقه إلى مكة حاد عن الطريق ووقف عند قبر، فرآه الصحابة يبكي. قال عمر: يا رسول الله ما لك تبكي؟ قال وذكر الحديث، والشاهد قال عمر أنه يسأل لماذا يبكي رسول الله، إن كان هناك مجال لبكاء بكينا وإلا تباكينا، لأنه يحزنهم بلا شك أشد الحزن أن يروا سيد البشر يبكي. لكن لما قال لهم: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وإني استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، خضعوا وسكنوا لحكم الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يجب أن ندع العواطف جانبا وأن نسلم لحكم رسول الله تسليما، كما ذكرنا آنفا في بعض الآيات المتقدمة. الإشكال الذي يرد على هذا الحديث عند بعض الناس ليس إشكالا علميا وإنما هو إشكال عاطفي. هذه العاطفة تحمل بعض الناس إلى أن يتكلفوا الخلاص من دلالة هذا الحديث. كيف يا أخي أم محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر كيف يكون في النار؟ يجب أن نتذكر الآن آية وحديث. الآية: فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، والحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
يجب أن نتذكر الآن آية وحديث. الآية: فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، والحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في بيت شعر من يحافظه بيقول أن الإسلام رفع من شأن فارس من شأن سلمان وهو فارسي، وحط من شأن أبو لهب وهو قرشي. ليه؟ هذا كافر وذاك مؤمن. إذن فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الشبهة التي ترد على بعض هؤلاء العاطفيين أنه أم الرسول عليه الصلاة والسلام ووالد الرسول ماتوا قبل بعثته، وهذا كلام صحيح. إذن كيف يعذبان؟ كيف يكونان من أهل النار؟ يفصحون ويصرحون أن الذين كانوا قبل الرسول هم من أهل الفترة، وأهل الفترة لا يعذبون. هنا الآن الدقة في الموضوع. أهل الفترة من هم؟ أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول،